أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الفصل الخامس، والبحث المطروح بعنوان سعة كل من الأمر والنهي من ناحية الموضوع والحكم. وقلنا إن هذا البحث طرح لفهم كيفية أن الأمر امتثاله يتحقق بالإتيان بفرد من أفراد المأمور به، بمعنى أن الأمر يتحقق امتثاله بالإتيان بالطبيعة، والطبيعة تتحقق بصرف الوجود في ضمن الفرد. أما النهي فلا يتحقق تركه، المنهي عنه، إلا بترك جميع أفراده. هذا الباحث نحتاج إلى فهم كيفية كون الأمر يمتثل بالفرد، والنهي لا ينتهى ولا يترك ولا يمتثل إلا بترك جميع أفراده. قال الماتن يحفظه الله، الماتن يقول إنه ها هنا عندنا أمر ومأمور وطبيعة مأمور بها، ونسبة بين الأمر والآمر والمأمور والطبيعة المأمور بها. ومن الواضح أن الآمر والمأمور جزئيان شخصيان لا سعة فيهما، فمن أين إذن يأتي؟ من أين نستفيد الإطلاق والتقييد للأمر والنهي؟ يقول الماتن عندنا شيئان: الأول النسبة، والثاني الطبيعة. هذان الشيئان ينبغي علينا أن نتوجه إليهما وأن نتعرف على مسألة الإطلاق والتقييد الطارئة عليهما فيما تقدم. أوضح الماتن أن النسبة التي بها قوام الحكم حكم الشرعي يتقوم بالنسبة، هذه النسبة التي بها قوام الحكم يصح فيها الإطلاق والتقييد، بالرغم من كونها جزئية، ولكنه يصح بالتفصيل المتقدم الإطلاق والتقييد للنسبة التي يتقوم بها الحكم، وذلك أن النسبة قد تقيد بشرط أو تكون مغيّة بغاية، فإذا كانت النسبة مغيّة أو مقيدة بشرط من الشروط صح أن نقول إن النسبة مشروطة ومقيدة وليست على إطلاقها، وهذا معناه أن المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد كما تقدم، بالرغم من كونه من المعاني الجزئية، إلا أنه يقبل الإطلاق والتقييد. طيب، أما الطبيعة فواضح طروء الإطلاق والتقييد عليها باعتبارها من المعاني الكلية. أنا لما أقول للمأمور أقم الصلاة فالصلاة مأمور بها وهي طبيعة كلية قابلة للتقييد، أقم الصلاة طرف النهار، أقم الصلاة زلفا من الليل، أقم الصلاة عصرا، أقم الصلاة ماذا ضحى وهلم جرا، يمكن أن أقيد تلك الطبيعة وأحدد إطلاقها، هذا واضح. فإذا كان يمكن لنا التقييد للأمر والنهي من ناحية، من ناحية النسبة ومن ناحية الطبيعة، لا بد لنا أن نتعرف إذن ما هو أو ما هي الحيثية التي بها وعلى أساسها صح القول إن الأمر يمتثل بصرف وجوده المتحقق في ضمن فرد، أما النهي فلا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد المنهي عنها معا. طيب، ها هنا الماتن يقول وعلينا أن نتعرف على أمرين، الأمر الأول، الأمر الأول هو أن الأمر يكفي في موافقته الجري على وفق مقتضى، والجري على وفق مقتضى الأمر يتحقق بصرف وجود الماهية المأمور بها، سواء كانت هذه الماهية مطلقة أقم الصلاة بشكل مطلق، أو مقيدة أقم الصلاة نهارا مثلا، بخلاف النهي فإن النهي فيه دلالة على الاستيعاب والشمول للأفراد، والاستيعاب والشمول لأفراد الطبيعة لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام وترك جميع أفرادها. طيب، فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النهي أيضا، هذا الأمر الآن عرفنا أولا الأمر والنهي في المبحث هذا، أن الأمر يتحقق بالإتيان بصرف وجود الطبيعة، والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، إذ أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. الثاني هو أن النهي فيه مسألة أخرى تفترق عن الأمر، وهو دلالة النهي على أن الطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفرادها في جميع الأزمنة، وإلا لو جيء بأحد أفرادها في بعض الأزمنة لما صدق على المكلف أنه ترك ماذا؟ ما نهي عنه. ترك ما نهي عنه لا يكون إلا بترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة. لذلك لاحظوا الماتر يقول إن مقتضى الأمر الجاري عليه والموافقة بتحقيق صرف الوجود في بعض الأزمنة، أما النهي فهو يقتضي الجاري عليه بترك أفراد الطبيعة المنهي عنها في تمام الأزمنة، ولا يكفي لتحقيق امتثال ما نهي عنه، يعني لا يصدق على المكلف أنه انتهى عما نهي عنه وترك إلا بترك تمام الأفراد في جميع الأزمنة وليس في بعض الأزمنة. لكن هل يصح أن نقول إننا وصلنا إلى الحيثية التي على أساسها يفترق الأمر والنهي؟ فالأمر يمتثل بصرف وجود الطبيعة المتحقق في ضمن أحد الأفراد، أما النهي فلا يصدق على المكلف أنه انتهى إلا إذا ترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة. هل هذه الحيثية هي الأساس الذي يبتني عليها القول بالفرق بين الأمر والنهي باعتبار رجوع ذلك إلى إدراك العاقل؟ المسألة ترجع إلى الإدراكات العقلية، فالعقل يتمحض مدركا أن الطاعة للطبيعة المأمور بها تتحقق بالإتيان بصرف وجودها المنطبق على أحد الأفراد. أما الانتهاء عما نهي عنه فلا يكون إلا بترك أفراد الطبيعة. عليكم السلام. في جميع الأزمنة معي. يقول الماتن هذه الحيثية، وإن أمكن القول بأنها حيثية مدركة من لدن العقل، ولعل الفارق يرجع إليها، ولكن من الواضح أن الفارق لا يرجع إليها وحدها كفارق ثبوتي بين الأمر والنهي، بل أيضا يرجع إلى وجود اختلاف بين الأمر والنهي في مقام الجعل، فالجعل للأمر يفترق عن الجعل للنهي معا. فالملاك يعني ملاك الأمر يختلف عن ملاك النهي، ومقام الجعل للأمر يختلف عن مقام الجعل للنهي. فإذا هذان موطنان للخلاف، والموطن الثالث هو في عالم الإثبات والدلالة، كما هو واضح في مقام الدلالة والإثبات نجد أيضا ما يدلل على وجود اختلاف بين الأمر والنهي، فتصبح الفوارق في ثلاثة موارد. الأول ملاك، وهو ما يرجع إلى الحيثية التي أوردناها بأن العقل يدرك وجود فارق بين الأمر، إذا أن الطبيعة تمتثل في ضمن تحقق أحد أفرادها، والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة، ولكن أيضا مقام الجعل من المولى أو الآمر الناهي أيضا يفترق. فإن مقامي الجعل بين الأمر والناهي بالإضافة إلى اختلافهما ملاكا يختلفان جعلا، كذلك في مقام الدلالة هناك فوارق. الأمر قد يقترن بحيثية تدلل هذه الحيثية على أن الأمر يمتثل بصرف الوجوب، والنهي يقترن بحيثية أخرى تدلل على في مقام الدلالة تدلل هذه الحيثية على أنه لا ينتهي عما نهي عنه إلا بترك جميع أفراده في جميع الأزمنة. قال بعضهم أن الفارق، قال بعضهم إن الفارق بين الأمر والنهي يرجع إلى الاختلاف في المتعلق. تعلق ما هو؟ الصلاة. نعم. المتن يقول المتعلق واحد للأمر والنهي، الخلاف لا يرجع إلى المتعلق، بل هناك فارق ذاتي بين الأمر والنهي يستدعي ويستتبع هذا الفارق الذاتي أن يكون النهي يغاير الأمر وأن يكون الأمر يغاير الأمر يغاير النهي كما غاير النهي الماتن. صاحب المحكم يحفظه الله يقول إن العلماء أوردوا وجوها لتبيان الفارق بين الأمر والنهي في مقام الملاك تارة والجعل تارة أخرى والطبيعة المتعلق المأمور به والمنهي عنه تارة ثانية، ولكنه من خلال المراجعة الجادة والتأمل التام فيما أورده العلماء نجد أن بعض ما أوردوه غير تام، بل يرد عليه إشكالات لا يمكن التفصي منها أو الخروج عنها معي، وبعضها وإن كان تاما بمعنى إنما قيل يمكن أن نجعله فارقا بين الأمر والنهي، ولكن نجد أن الأمر الناهي لا يلتفت إلى ما قيل عند أمره ونهي، فلو كان هو الفارق لكان في مقام الجعل يلتفت إليه، فحتى وإن صح أن يكون فارقا ولكن لا ينبغي أن نجعله فارقا. لماذا؟ لأن الجاعل للأمر والنهي في مقام جعله لا يلحظ هذا الشيء معي، والفارق لا بد أن يكون ملحوظا في مقام الجعل ليتكع عليه للتفريق بين الأمر والنهي. هذا خلاصة ما يريد أن يورده الماتن كمقدمة. أمر وجداني، أمر وجداني، لا بد أن نقول أن الجاعل في مقام الجاعل لا بد أن يلحظ ما له دخل في أمره ونهيه، ولا يمكن أن يغفل عما له دخل. نعم، هو المقنن الذي يصدر القانون إذا كان لا يلتفت إلى بعض الحيثيات التي لها مدخلية في أمره هل يكون هذا حكيم؟ لا، مو على خل قد يكون حكيم، هل يكون مريد له؟ حتما غير مريد له. نعم، الماتن يقول هذه البحث الذي أوردناه بأكمله بأتمه يوطئ لنا ويمهد لهذا المبحث الذي نريد أن نوضح به الفارق بين الأمر والنهي في الطبيعة، باعتبار أنه على حسب رأينا أن الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها هي متكئ ومرتكز للفرق بين الامر والنهي. الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها لدى المعتد عندما يصدر الامر والنهي من المقنن الامر، هذه الطبيعة غير مقيدة بقيد، نعم، وغير محددة بحد، فيتعين حملها على الطبيعة المرسلة. انتبه، الطبيعة المرسلة ما هي؟ تختلف عن الطبيعة المقيدة وتختلف عن الماهية المطلقة. فالطبيعة المرسلة مثل ما نقول الطبيعة الملحوظة لا بشار والتي لها قابلية ان تجتمع مع الاطلاق تارة والتقييد تارة اخرى، هذه الطبيعة. ولا نقول ان الطبيعة التي يطرأ عليها الامر والنهي هي الطبيعة المقيدة بقيد، كان يكون امتثال الفرد على نحو البدل. مثلا اعتق اي عبد، فهنا ماذا امر؟ بتحقيق الماهية، ماهية العتق، لكن على نحو البدلية. لا لا، الطبائع التي يطرأ عليها الامر والنهي هي طبائع مرسلة لا قابلية ان تكون مع الاطلاق تارة ومع التقييد تارة اخرى. ولذا تشوف المثل ماذا يقول: ولعل الاولى ان يقال الطبيعة التي يتعلق بها الامر والنهي لما لم تكن مقيدة بنحو خاص حملها على الماهية الخارجية بما لها من حدود مفهومين، امر بالصلاة نحمل الصلاة كطبيعة، امر بها على هذه الصلاة الخارجية بحدودها التي تفهم، نعم، تكون بها صالحة للانطباق على تمام افرادها وعلى بعضها بنحو واحد. وهذه الطبيعة هي المسمى لدى علماء المعقول بالطبيعة المرسلة والتي لها صلاحية ان تقيد تارة وان تكون مطلقة تارة اخرى، لا خصوص الماهية المقيدة بالسريان او البدلية. لماذا؟ لان السريان المتقوم باجتماع الافراد والبدلية المتقومة بالاكتفاء ببعض الافراد، هذان قيدان طاريان على الطبيعة، يعني ان المات ان الحاكم المشر المقنن عندما يأمر بالطبيعة فأمره يتعلق بالطبيعة المرسلة لا كما قيل من بعض الأصوليين ان الامر يتقيد بالطبيعة على نحو البدل والنهي يتعلق بالطبيعة على نحو الشريان، فيكون امتثال الامر بالاتيان بترك وامتثال النهي بترك والانتهاء بالترك والانتهاء عن كل فرد. لا لا لا، لانه لماذا قلنا لا 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 توكيد؟ لان الطبيعة في مقام الجعل والامر على نحو ماذا؟ الطبيعة المرسلة، وليست مقيدة بالبدنية تارة أو الشريان تارة أخرى. ولذلك شوفوا شو يقول مات، لأن السريان المتقوم باجتماع الأفراد والبدنية المتقومة بالاكتفاء ببعض الأفراد، هذان قيدان زاهدان على الطبيعة خارجان عن مفهومها، ويحتاج حبل الأمر المتعلق بالطبيعة ليكون ناظرا إلى أحد الأمرين، يحتاج إلى جانب إلى قرين، حتى نقول مثلا إن الأمر دال على الطبيعة على نحو البدني، والنهي دال على الطبيعة على نحو السريان، لابد أن يكون ماذا؟ عندنا دليل وقايد. نعم؟ قيد. قيدان زايدان زاهدان على الطبيعة خارجان عن مفهومها، لا قرين على كل منهما ولا مرجح. ليش احنا نقول ان الامر دال على الطبيعة على نحو البدن، والنهي يدلل على الطبيعة على نحو السريان؟ هل عندنا علم بهذا؟ هل هناك دليل يدل على هذا؟ اذا ما في دليل فلنعكس ونقول ان النهي يدل على الطبيعة على نحو البدن، والامر يدل على الطبيعة على نحو السريان، لان ما في دليل. فاذا لا دليل ساغ لنا الآن، والحال ان هذا فارق في الحقيقة لدى بعض الاصوليين، يعني ان بعض الاصوليين قال ان الفرق بين الامر والنهي هو ان الطبيعة المأمور بها على نحو البدنية، والنهي الطبيعة المأمور بها على نحو السريان. الماتري يقول لا نستطيع ان نقول ذلك. لماذا؟ لان القول بذلك يحتاج الى دليل في مقامين، واحد مقام الجعل، واثنين في مقام الدلالة والاثبات. لنرى هل في مقام الدلالة والاثبات عندما يقول، وفي مقام الجعل عندما يقول مثلا الان اقم الصلاة لا تشرب الخمر، هل ان يلحظ ان الطبيعة ها هنا بنحو البدنية، اقم الصلاة على نحو البدن لا تشرب الخمر على نحو السريان؟ لا نرى في مقام الجعل لحاظ هذا القيد للطبيعتين المأمور بها والمنهي عنها. لاحظنا ماذا يقول الماتن، لكن هذا يمكن ان يناقش فيه. لماذا؟ طبعا انتبه، بعض في مقام التقنين، مقام التقنين وجعل الاحكام، في مقام التقنين وجعل الاحكام ليس لابد ان ينظر الى الاشياء بنحو تفصيلي، بمعنى ان بعض الاشياء تكون من المرتكزات، تكون من المرتكزات، مثل الان لاحظوا، الا يقول العقلاء وحتى المتشرعات انه اذا كانت بعض القيود متعارف عليها حتى اذا لم تذكر تكون ماذا؟
مرتكزات
ملحوظة. فلو كان مثلا شرط السلامة في المبيع لم يذكر، هل تستطيع ان نقول تقول مثلا لو كان لكان مشروط وملحوظ في مقام الجعل؟ هذا شيء من المرتكزات. قد يقال ان البدلية بالنسبة للأمر والسريان بالنسبة للنهي أمور مرتكزة لا تلحظ
ولكنها معلومة بالارتكاز. انتبهنا؟ أيوة، يعني كأنها جزء متعارف عليه في مقامي الأمر والنهي، مركوز مركوز لدى المشرع والمقنن. فإذا قبلنا هذه الفذلكة، هذه الحيثية، بعد لا يرد علينا إشكال، لأن نحتاج إلى دليل في مقام الجعل. نعم، نقول في مقام الدلالة نحتاج إلى دليل. هل أن مقام الدلالة للأمر في إيمانة تدلل على أنه يختلف بأن النهي مثلا جاء بنحو السريان والأمر جاء على نحو البدلية؟ وهذا هو المطلوب. نعم، في مقام الجعل قد ندعي وجود فارق بين الأمر والنهي، ولكنه يرجع إلى الفوارق الارتكازية التي لا ينظر إليها ولا يلتفت لها بالنحو التفصيلي، ولكنها ملحوظة بالارتكاز. الآن مثلا أنا لو قلت لك أكرم من في الخارج، أنا لا أريد أكرم من أي شخص في الخارج، ملحوظ لدي ومعلوم عندي وعندك أيضا أن من أطلب إكرامه خصوص الطلب، فحتى لو عبر عنهم بأنهم موجودون في خارج الغرفة، لكني لا أريد أي فرد من الأفراد الخارجين عن الغرفة، وإنما هناك قيد ارتكازي، شيء لم ينظر إليه بنحو تفصيلي ولكنه معلوم لدى الجاعل. وحتى المأمور يدرك ذلك. فإذا سلمنا بهذا بعد يعني نصل إلى أن ما قاله بعض الأصوليين ليس ببعيد أن يكون هو الفارق بين الأمر والنهي، في كون الأمر يكتفى بإيجاد صرف الطبيعة المتحقق بفرد من الطبيعة، والنهي لا يمتثل إلا بترك الطبيعة التي تشمل جميع أفرادها في كل أزمنة. على كل الماتن نرجع إلى ما قاله الماتن، نعم حيث كان مقتضى الأمر إيجاد متعلق ومقتضى النهي ترك المتعلق، فسعة انطباق الماهية تستلزم الاكتفاء بصرف الوجود منها الحاصل بالفرد أو الأفراد، وعدم الاكتفاء في مقام النهي إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، لإذ أن إيجاد أي فرد من أفراد الطبيعة لا يجتمع ولا ينسجم مع النهي عن الطبيعة. النهي عن الطبيعة لا يمتثل إلا بترك جميع أفرادها، لا يجتمع مع ترك الماهية المذكورة، بل أن إيجاد أي فرد من الأفراد إيجاد للماهية المنهي عنها معي. ولذلك يقول المالك، ومن هنا يظهر أن حمل الأمر على البدلية والنهي على السريان والاستغراق ليس لأن متعلق الأول الماهية البدلية ومتعلق النهي هي الماهية السارية، كي يقال لنا مثلا ما هو الداعي الذي جعلنا نحمل الأمر على الماهية المقيدة بالبدنية، والنهي على الماهية المقيدة بالسريان، يعني ما هي الحيثية التي جعلتنا نفرق بين الأمر والنهي بهذا الفارق. ومن هنا يظهر أن حمل الأمر على البدنية والنهي على السريان والاستغراق ليس لأن متعلق الأول الماهية البدنية ومتعلق الثاني الماهية السارية، كي يطالب بوجه الفرق بينهما، بل قد لا يناسب ما سبق من وحدة متعلقين. قلنا أن الأمر والنهي ماذا؟ المتعلق واحد، لا فرق بين متعلقين، بل لأن سعة الماهية التي هي المتعلق لهما مع اختلاف الأمر والنهي في الاقتضاء، لأن الأول يقتضي الفعل والثاني يقتضي الترك. مستلزمان الأمر والنهي باعتبار سعة الماهية للاختلاف بينهما في كيفية الامتثال. فامتثال الأمر يتغير مع امتثال النهي، فيكفي في امتثال الأمر صرف الوجود، ولكنه لا يكتفى في امتثال النهي إلا بانعدام أفراد الطبيعة، بانعدام الطبيعة الذي لا يكون إلا بانعدام جميع أفرادها. معي؟ طيب. وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.